مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. قالت رويترز إن قوات أمريكية تعززها طائرات وعربات مدرعة شنت عملية يوم الأحد تستهدف القضاء على المقاومة المسلحة في مناطق في شمال العاصمة العراقية بغداد، حيث تمتع الرئيس المخلوع صدام حسين بتأييد واسع. وقد اعتقلت القوات الأمريكية أكثر من 180 فردا وصدرت أسلحة ووثائق عسكرية في إطار مهمتين مع عقرب الصحراء والأفعى ذات الأجراس في مناطق قريبة من الحدود الإيرانية شمال شرق العاصمة بغداد. حذر السيناتور الأمريكي جوزيف بايدن يوم الأحد من أن ثمة حاجة لقوة دولية بالعراق يصل قوامها إلى 60,000 جندي لوقف العنف المستمر بحسب رويتر. ومن ناحيته قال السيناتور الديمقراطي كريس دود في حديث مع شبكة CNN التلفزيونية إن هناك حاجة عاجلة لمزيد من الجنود. قالت وكالة رويترز إن القوات الأمريكية تتعرض في وسط العراق الذي تسكنه أغلبية سنية لإطلاق النار بصورة شبه يومية خلال الأسابيع الماضية، بالرغم من الإطاحة بصدام حسين في 9 نيسان. وأنحى ضباط باللائمة على فلول قوات فدائي صدام وعلى حزب البعث في هذه الهجمات. قال مسؤول أمريكي بالعراق إن أعمال السلب والنهب والتخريب بالعراق رفعت تكاليف إصلاح قطاع النفط بالبلاد لثلاثة أمثالها، كما تسببت في إبطاء جهود الرمية لاستئناف الصادرات الحيوية لتمويل جهود الإعمار بعد الحرب بحسب رويترز. ونقلت الوكالة عن غاري لو مدير التخطيط لمشروع إعادة نفط العراق أن استمرار أعمال السلب والنهب في شبكة النفط العراقية رفع تكاليف إصلاح البنية التحتية لهذا القطاع لأكثر من 800 مليون دولار. قالت منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشنال اليوم الاثنين إن على الولايات المتحدة أن تمنح العراقيين المحتجزين حق استقبال الزوار واستشارة محامين. وحثت منظمة العفو الدولية الإدارة المدنية الأمريكية في العراق على التحقيق في ادعاءات محتجزين سابقين بأن القوات استخدمت عنفا مفرطا لدى اعتقالهم أو احتجازهم. تعتزم الولايات المتحدة انتزاع سيرة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من الكتب المدرسية وتطهير التعليم من أيديولوجية حزب البعث ضمن جهود أمريكية للقضاء على النزعة العسكرية في نظام التعليم العراقي. وفي هذا الصدد قال بسام العاني رئيس إدارة الكتب المدرسية بوزارة التعليم إن صور صدام أزيلت من كل الكتب المدرسية. إلى ذلك يرى معلمون عراقيون أن الأمريكيين يجب ألا يفرضوا آراءهم في التغيير لكن يساعدونهم في التعديل وإبداء الرأي. ذكرت صحيفة يابانية أن اليابان تعتزم إرسال أكثر من 1,000 جندي إلى العراق للمساهمة في إعادة إعمار البلاد في إطار قانون جديد يفترض أن يتم اعتماده قبل نهاية تموز. وقال صحيفة طوكيو شيمبون أن 500 رجل من القوات البرية للدفاع الذاتي التي تشكل نواة البعثة اليابانية سيتوجهون أولا إلى العراق ليتم نشرهم في بداية تشرين الأول المقبل. وأوضحت الصحيفة نقلا عن وثيقة لوكالة الدفاع اليابانية حول مشاريع إعادة إعمار العراق بعد الحرب أن هؤلاء الجنود سيتولون مهمة مد القوات الأمريكية وسكان بغداد بالوقود والمياه. من ناحيتها قالت وكالة فرانس بريس أن كازاخستان ستقوم بإرسال 25 عسكريا بضمنهم خبراء في نزع الألغام إلى العراق في شهر آب المقبل للمساعدة في جهود إعادة إعمار البلاد. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الدفاع أتنباي دارون بيكوف أن الوحدة ستضم 8 ضباط و3 مترجمين وخبراء آخرين. إلى ذلك قال الرئيس الجورجي إدوارد شيفرنازا أن بلاده مستعدة لإرسال وحدة عسكرية إلى العراق للمساهمة في حفظ السلام وإعادة إعمار البلاد بحسب وكالة إيتارتاس الروسية. وفي السياق ذاته نقلت أسوشيتد بريس عن مسعود خان الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن الباكستان مستعدة للمساهمة في قوات حفظ السلام في العراق على أن تكون تحت أمرة الأمم المتحدة. مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. شكرا لاستماعكم.
مستمعين الكرام، نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في مجال تدريب الشرطة العراقية الجديدة. العرض التالي أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين تقريرا من بغداد لمراسلتها إيمي وولدمان عن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في تدريب عناصر الشرطة العراقية الجديدة. يستهل التقرير بالإشارة إلى المنهاج التعليمي في كلية الشرطة الذي يتضمن حاليا أول برنامج دراسي انتقالي من 3 أسابيع يقوم خلاله المعلمون الأمريكيون بإلقاء محاضرات على ضباط الشرطة حول أساليب فرض النظام في المجتمعات الديمقراطية. وفيما بدت الأجواء هادئة داخل الصفوف، كان المنظر يختلف خارج أبواب مبنى الكلية، إذ قام عدد من منتسبي شرطة المرور بتنظيم تظاهرة احتجاج حملوا فيها لافتات تقول نعم للحرية ونعم للعدالة. كان المتظاهرون يمارسون الديمقراطية التي افتقدوها في عهد صدام، وجاءوا احتجاجا على الرواتب المتدنية ومعاملة رؤسائهم لهم. وفي هذا الصدد تنقل المراسل عن أحد المتظاهرين قوله إن الضباط الذين يديرون الشرطة ويجلسون داخل مكاتبهم هم ليسوا أفضل منا، فهم يصرخون ويكيلون علينا الشتائم فيما نضطر نحن إلى الوقوف في الشوارع وفي لهيب الحرارة بحسب تعبيره. ويضيف التقرير أن جميع تحديات إعادة بناء العراق بما في ذلك تشكيل الشرطة الجديدة تبدو واضحة في الصراع الحالي بين التقدم المتمثل في كلية الشرطة التي عادت إليها الحياة والفوضى المستمرة نتيجة التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تواجه المجتمع. وحتى في الوقت الذي يحاول الأمريكيون تعليم الشرطة العراقية الأساليب الديمقراطية في فرض الأمن والنظام، فهم يواجهون مشاكل أساسية يتعين عليهم حلها، مثل تحديد مستويات الرواتب والحصول على التمويل اللازم لدفع الأجور، إضافة إلى تحديد العناصر البعثية بين المنتسبين لإقصائهم عن سلك الشرطة. كما يواجه المشرفون على عملية التحديث ظواهر جديدة تتمثل في عدم إطاعة الضباط للأوامر التي تصدر عمن هم أرفع منهم رتبة. هذا فيما يواجه ضباط الشرطة أنفسهم تحديا من قبل المواطنين الذين لم يعودوا يخشون السلطة. ويشير التقرير إلى ضرورة إيجاد الحلول لمثل هذه المشاكل في أسرع وقت، لكن الصحيفة تقول إن قطاعات أخرى في المجتمع العراقي الجديد تواجه صعوبات مماثلة، وهي صعوبات ناتجة عن إعادة بناء مؤسسات حيوية في البلاد من جديد، كالنظام القضائي والرعاية الصحية فضلا عن القطاع الاقتصادي. لكن غياب الأمن من شأنه أن يؤدي إلى تعثر جميع جهود إعادة الإعمار، فلا الأطباء يمكنهم الدوام في المستشفيات أثناء ساعات الليل، ولا المقاولون يمكنهم ترميم المباني والطرق والجسور، ولا المستثمرون يمكنهم المجازفة بأموالهم في غياب الأمن والنظام، الذي يبدو الآن من أهم التحديات التي تواجه سلطة التحالف المؤقتة في العراق، بحسب ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
سيدتي وسادتي، هذا مراسلنا في الموصل أحمد سعيد، ولقاء أجراه مع رئيس الحركة الإسلامية للإنقاذ المعروفة باسم حركة حق.
في الموصل نشاط إسلامي سياسي ملحوظ تمارسه منظمات سياسية إسلامية عربية وكردية تنتمي إلى المذهب السني، وتعتبر الحركة الإسلامية للإنقاذ المعروفة اختصارا بحركة حق من التيارات الإسلامية الرئيسة في الموصل، وتتمتع بعضوية لجنة التنسيق للأحزاب والحركات السياسية في الموصل. الشيخ أكرم قاسم شهاب المسؤول عن الحركة، والذي منع لسنوات في العهد الماضي من إلقاء خطبة الجمعة وممارسة نشاطاته الدينية. التقيناه وسألناه عن الأسباب التي تحول دون تكتل المنظمات الإسلامية السياسية السنية في تنظيم واحد أو تشكيل جبهة فيما بينها.
الأحزاب الدينية في مدينة الموصل وفي العراق بشكل عام عانت من الإرهاب والتعسف والظلم، وكرة فعل أصبحت منظمات متوزعة هنا وهناك. ولكن من هذا الباب نأخذ المبادرة لنقول نحن فاتحي قلوبنا ووضعي أيدينا بأيدي كل من يتحد أو يعمل على وحدة الصفوف الإسلامية وإلى وحدة الفصائل الإسلامية. وبهذا أذكر بأن حركة الحق الحركة الإسلامية لإنفاذ ولدت في رحم هذا الشعب بعد معاناة ابناء شعبنا، بعد المعاناة الحقيقية للمسلمين في العراق في العهد البائد، حيث تأسس في بداية التسعينيات وصدر المؤتمر الأول لها في 27 آذار 1997، وتستمر هذه الحركة وتضع أيديها بأيدي الجميع لوحدة الفصائل الإسلامية، بل هو الواجب أن تتحد كافة الفصائل الإسلامية تحت الديمقراطية التي يشاع عنها.
الشيخ أكرم، ما هي رؤية حركتكم لمستقبل العراق السياسي؟ وما هي المعالجات التي تقترحونها للأوضاع الراهنة في الموصل خاصة والعراق عامة؟
اعتاد العراقيون أن يتحدثون باسم العراق وباسم الأمة العربية والإسلامية، ولم يعتادوا على التحدث باسم الموصل أو المدينة الفلانية. رؤيتنا للمستقبل أنها إن شاء الله ستكون ناصعة، ولكن الحاضر يحدد المستقبل. الحاضر لا يبشر بما نراه من شيء جميل. أجزاء من النظام لا زالوا في مواقعهم، أجزاء من النظام لا زالوا يتسلقون بعض المواقع. الديمقراطية الحقيقة لا وجود لها عما نلمسه في الشارع. الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية وكافة الأحزاب مهمشة ودورها عن صنع القرار بعيد جدا. وطالب أن يكون هناك دور للأحزاب وخاصة الإسلامية والأحزاب بشكل عام أن يكون لها دور في صنع القرار لبناء المستقبل، وإن شاء الله سيكون هناك عراق أفضل.
طيب، هل تؤمن حركتكم بالعنف والإرهاب وصولا إلى تحقيق أهدافها؟ وكيف تنظرون إلى سياسات وعمل منظمات اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق غاياتها مثل منظمة القاعدة لأسامة بن لادن؟
العراق خصوصية، ولظرف العراق الحالي خصوصية أكثر خصوصية من أي خصوصية أخرى. ونجد أن طريق السلم وطريق التفاهم وطريق الأولى والأحسن، وأعتقد أن هذا الطريق قد يصلنا إلى نتائج أفضل. وإذا ما مورست الممارسات التي كانت تتبع في عهد النظام السابق من استبداد وإرهاب، فلا بد أن سيكون هناك لكل فعل رد فعل، ولكل حادث حديث، ولكل مقال مقال.
السؤال الأخير، كيف تقيم الفعاليات المسلحة التي تنفذها هنا وهناك جماعات ضد قوات التحالف؟ هل هي أعمال إرهابية أم غير إرهابية؟
الأعمال التي يتحدث عنها هي أعمال لأزلام النظام السابق، وهذا حالة عادية والفعل طبيعي لا نستبعده أبدا، ونجب هذه الأعمال في الوقت الحاضر.
الشيخ أكرم قاسم شهاب، المسؤول عن الحركة الإسلامية للإنقاذ، حركة حق في الموصل، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
كشفت مستشارة الأمن القومي الأمريكي غوندوليزا رايس قبل مغادرتها المنطقة النقابة عن عزم الإدارة الأمريكية تنفيذ خطة مارشال في مناطق السلطة الفلسطينية من خلال توظيف مئات الملايين من الدولارات في إعادة البنية التحتية ومشاريع الإعمار والمرافق. من ناحية أخرى، استمر الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. مراسلنا في القدس يستعرض هذا الموضوع في الرسالة التالية.
كشفت مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس قبل مغادرتها المنطقة النقاب عن عزم الإدارة الأمريكية تنفيذ ما يسمى بخطة مارشال في مناطق السلطة الفلسطينية بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث ستقوم الولايات المتحدة بتوظيف مئات الملايين من الدولارات لإعادة البنية التحتية في هذه المناطق، فضلا عن مشاريع ضخمة في مجال المرافق والمدارس والمستشفيات والمعامل الإنتاجية وتطوير الزراعة وميادين أخرى عديدة من شأنها مساعدة الشعب الفلسطيني على الانتقال من الحالة المأساوية التي أوصلته طريق العنف والإرهاب إلى حالة من الأمن والاستقرار والحياة الأفضل بفضل سلوك طريق السلام، كما أفادت به وسائل الإعلام صباح اليوم، مشيرة إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فوجئوا بهذا الموقف الهام من قبل الولايات المتحدة الذي من شأنه فتح صفحة جديدة من الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. الدكتور سلام فياض وزير المالية الفلسطيني الذي قابل رايس ورئيس ديوان الوزير الأول المحامي دوبي فايزغلاس أمس أشار إلى جدية التعاطي الأمريكي مع متطلبات الشعب الفلسطيني.
نعم يعني كان الاجتماع بوجه عام إيجابي، في هنالك دمت اهتمام بالمواضيع اللي تم طرحها، وفي جدية في بحث الأمور كانت، ووعدنا بأن هذه الأمور اللي طرحت أن تكون موضوع اهتمام وأن تتابع خلال الأيام والأسابيع المقبلة للاهتمام. وكان التركيز في هذا اللقاء على احتياجات المرحلة الراهنة ومتطلبات وما نحتاجه من دعم من المجتمع المالح وإجراءات من قبل إسرائيل لرفع كافة المعيقات على حركة المواطنين، وضرورة بذل كل جهد ممكن في هذا المجال على هذين المحورين، ما يمكن عمله من جانب إسرائيل لإزالة المعيقات كافة، وما هو مطلوب من المجتمع الدولي في مجال دعم عملية إعادة تأهيل وإصلاح البنية التحتية وخلافه، مشاريع بأن تكفل تحقيق قدر عالي من التوظيف وبسرعة. هذا يتطلب موارد إضافية نحتاج فيها لمساعدة المجتمع الدولي.
هذا واستمر الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي بدأ منتصف الليلة الماضية، كما أعلن اللواء صائب العاجز قائد الأمن الوطني الفلسطيني في القطاع صباح اليوم.
بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي تم مساء أمس الساعة 12 ليلا، الساعة 12 ونص إحنا أخذنا مواقعنا في الأماكن اللي تمكننا منها، والآن بنكمل عودتنا إلى النقاط اللي كنا فيها موجودين سابقا، ومع في حدود الساعة 10 بنكون متممين احتلالنا لهذه النقاط اللي تركت بسبب الأحداث الماضية. أنا بتكلم عن المنطقة الشمالية، الآن إحنا في مفرق نسترين والجرافات أمامنا بتعمل على فتح الطريق، وهي الحواجز شغالة أمامي، وإن شاء الله بعد ساعة بيكون الطريق صالحة للمرور، لأنه فيها بسبب الفترة الطويلة اللي كانت فيها مغلقة الطريق أكثر من سنة ونص، بعتقد فيها كثير من الأعطال، والآن الجرافات بدون بإصلاح هذه الطرق والعمل على إعادتها كما كان سابقا.
كان هذا اللواء صائب العاجز قائد الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة صباح اليوم، الذي أعلن عن انسحاب الإسرائيلي من القطاع. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل شخص الحق في التعلم، يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
مراسل الإذاعة في دمشق جنبلات شكاي زودنا بالتقرير التالي عن نية حزب البعث السوري تحديد علاقاته بالقيادات القطرية للحزب في بقية الدول العربية.
في إطار إعادة النظر بالأسس التنظيمية التي تحكمت بحزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه، بدأ نقاش يدور على مستويات مختلفة في سوريا حول مسوغات بقاء القيادة القومية بعد أن تجمد العمل بعقد مؤتمراتها لأكثر من عقدين كاملين، وبعد أن غيب الموت الأمين العام حافظ الأسد منذ أكثر من 3 سنوات، وظل هذا المنصب شاغرا حتى اللحظة، وبعد أن شكل زوال حكم صدام حسين في العراق وضعا مستجدا في المنطقة لابد والأخذ به بعين الاعتبار. ومن ضمن التساؤلات التي بدأت تطرح أخيرا، هل هناك ضرورة لوجود قيادة قومية يحق لها تنحية القيادة القطرية لحزب البعث في دولة عربية يكون فيها الحزب مرخصا بشكل رسمي ونظامي، وقد يكون منهم وزراء في حكومة ذلك البلد؟ أم من المناسب أن تتحول القيادة القومية إلى مكتب علاقات خارجية للتواصل مع الأحزاب العربية؟ لمناقشة هذه الحالة ومدى انعكاس اتخاذ مثل هذا القرار على مستقبل حزب البعث وعلاقة القيادة القطرية السورية بالقيادة القطرية العراقية التي ما زالت تعمل من دمشق، تحدثنا مع المفكر والكاتب السياسي ميشيل كيلو. فقال بداية،
يعني هو بالأصل أنا بعتقد أنه كان فيه يعني للقيادة القومية مجال مختلف عن المجالات التي تعمل بها القيادة القطرية. القيادة القومية هي قيادة إذا شئت رسم خط، وضع تصور، طرح استراتيجية، أما القيادة القطرية فهي التي تتعامل مع الواقع مباشرة، خاصة إذا كانت تمثل حزبا حاكما كما هو الحال في سوريا وكما كان الحال في العراق. بالأصل هذا يعني البعث هو مشروع قومي، لكن هذا المشروع القومي فعليا انتهى منذ أوائل الستينات إلى مشروع لدولتين، يعني لقطرين، يعني إلى مشروع قطري. في الواقع العملي هيك كان، وأصبح دور القيادة القومية ملحقا بسياسة كل قطر، يعني انقلب الحال من قيادة أعلى متجاوزة للأقطار إلى قيادة خاضعة لها لكل قطر من القطرين. فصار هناك يعني مؤسسات مختلفة للدولتين، كل واحدة منها تسمي نفسها البعث، وغاب المشروع القومي بهذا المعنى. هذا الإجراء الأخير، هذا النقاش مع الإجراءات التي يمكن أن تترتب عليه خاصة إذا تم حل القيادة القومية، سيكون اعتراف بالأمر الواقع، وهو أن حزب البعث لم يعد حزبا قوميا وليس لديه مشروع قومي.
هل تعتقد أن الظروف السياسية في الدول التي نشط فيها حزب البعث ولم يصل إلى السلطة مثل الأردن واليمن وموريتانيا، والقرارات التي صدرت بهذه الدول بمنع وجود أي رابط بين حزب سياسي داخلي وبين حزب ومركز لهذا الحزب في دولة أخرى من قبل التعامل السياسي أو حتى المالي؟
هو بتعرف انه ان العراق يعني بعد عام 1991 اتخذ قرارا رسميا بفصل المجال القومي عن المجال العراقي، عن المجال القطري. والعراق يعني كان يعلن انه ليس مسؤولا عن سياسة هذه الاحزاب سواء في اليمن او في الاردن او في موريتانيا او في السودان او الى اخره، حيث للاحزاب وجود معقول. يعني هذا بده يكون هو فعليا هو الاستكمال المنطقي والواقعي لهذه الخطوة. المجال القومي مفصول فعليا، وأي تدخل أنت تمارسه في المجال القومي باعتبارك ممثل دولة قطرية سيعتبر أعطاء الآخرين الحق نفسه في أن يتدخلوا في مجالك باعتباره مجال قومي بالنسبة لهم. وأنت تعرف أنه ليس هناك دول وضعت القطرية في حساباتها أكثر من الدول التي أسسها أو إنشأها حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا وفي العراق. فيعني بحكم المنطق كان يجب أن ينتهي هذا البعد القومي للحزبين وهذا الجانب القومي من الحزبين والتنصل من المسؤولية عن التنظيمات المسمى القومية التي هي منظمات أقطار أخرى. يعني هذا المنطق هاي الضرورة.
هل تعتقد أن العامل الخارجي الضاغط حاليا لعب دور في بروز مثل هذا النقاش داخل سوريا في الوقت الذي يطلب فيها أيضا العامل الخارجي التدخل السوري في الشأن الفلسطيني للضغط على فصائل فلسطينية مقاومة؟
هو العامل الخارجي يطلب الدور السوري في فلسطين ويطلب الدور السوري في العراق ليس من أجل أن تلعب سوريا دور قومي، من أجل أن تلعب سوريا دور أقليمي في إطار العامل الأمريكي، إذا في إطار هذا العامل الخارجي. وهذا دور سيكون نقيض للدور القومي كما فهمه البعث تقليديا. الدور القومي هو دور معادي معادي للسيادة الأجنبية، معادي للسيطرة الأجنبية. لا، هنا يرادك أن تلعب دور في إطار السيطرة الأجنبية وفي إطار السيادة الأجنبية، فهو دور معادي. وفي كل الأحوال عندما سينتهي هذا الدور بحل على سبيل المثال في فلسطين، فأنت لن يسمح لك أن تمد يدك إلى فلسطين بأي شكل من الأشكال، لا بدور ولا بغير دور.
مصادر في القيادة القطرية العراقية جناح السوري فضلت عدم الكشف عن اسمها، ترى في أصحاب الأفكار القائلة بوضوح بوضع نهاية لنشاط القيادة القومية لحزب البعث بصورتها الحالية أنهم أناس غير ناضجين فكريا، فحزب البعث يقوم على الفكر القومي وإلغاء هذا التوجه يعني بالضرورة تحول هذا الحزب إلى حزب آخر. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
النرويج وما يمكن أن تقدمه في مجال إعمار العراق، هذا هو موضوع التقرير الذي أعده ويقدمه لكم الزميل سامي شورش.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا عن الوضع العراقي قالت فيه إن دولة النرويج يمكن أن تشكل درسا لإعادة تعمير العراق. وفي هذا الإطار أشارت الصحيفة إلى أن النرويج التي هي إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم أحرزت تطورا كبيرا في الاستثمار الأمثل لعائداتها النفطية منذ عام 1970، مضيفة أن الرئيس المخلوع صدام حسين وجه عائدات بلاده النفطية للحروب وتعزيز دولته المركزية، هذا في الوقت الذي لم يختلف فيه جيرانه الغارقين في الفساد عن استثمار مماثل رغم الفوارق. فهذه الدول بحسب وول ستريت جورنال أغلقت أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية وأنفقت عائداتها المالية على أجهزة القمع والملاحقة، متجنبة الإنفاق سوى في أدنى المستويات على التعليم والصحة وتطوير حياة المرأة. أما النرويج التي بدأت بإنتاج النفط اعتبارا من منتصف السبعينات في القرن الماضي، فإنها أنشأت وضعا اقتصاديا مستقرا أدى إلى تحسن كبير في مستوى معيشة النرويجيين، هذا رغم أن الاقتصاد النرويجي على عكس الاقتصادين السويدي والفنلندي ظل مرتبطا بعجلة صعود وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي مواجهة هذه الحالة، أي حالة صعود وانخفاض أسعار النفط، استطاعت الدولة النرويجية أن تقلص من درجة اعتمادها على الموارد النفطية، وذلك عن طريق فصل صناعتها النفطية عن عجلة الاقتصاد. في المقابل أخذت تشجع القطاع الخاص، ومع أن النمو الاقتصادي في النرويج بدأ بالتراجع منذ عام 2001، لكن كثيرا من أوجه التجربة النرويجية تظل مهمة للعراق بحسب وول ستريت جورنال. وفي هذا الخصوص لفتت الصحيفة إلى أن القانون النرويجي ينص على أن النفط ملك لكل النرويجيين وليس لدائرة محددة أو لأهالي منطقة جغرافية محددة، ونسبت إلى المحلل السياسي في جامعة رايس الأمريكية أمي جيف أن العائدات النفطية إذا تم توزيعها على الجميع فإن أحدا لا يستطيع أخذها وصرفها على الأسلحة النووية. إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أن النرويج تحرص على إبقاء أسواقها مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الاتجاه يحاول المخططون الاقتصاديون الأمريكيون دفع الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح وتقليل تكاليف الاستيرادات ودفع الشركات العراقية إلى مجال المنافسة العالمية. وفي هذا الصدد نسبت الصحيفة إلى الأستاذ النرويجي في الإدارة العامة أرنا جون إيساكسون اقتراحه أن يتم توزيع جزء من العائدات النفطية على العائلات العراقية، وذلك لتمكينها من استثمار أموالها في استثمارات محلية وشركات أجنبية، مؤكدا أن كل فرد في العراق ينبغي أن تكون له حصة في العائدات النفطية، يمكن لها أي لهذه الحصة أن توجد مزيدا من الأموال للأجيال المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-022-11-22-66. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام أيضا الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irakhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. نستمع فيها إلى مواطنة عراقية تقول إنها هربت من البصرة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها قوى دينية تسعى إلى فرض سلطتها على المدينة. ومن الموصل وافانا مراسلنا بتقرير يتضمن مقابلة مع مواطن قطعت السلطات السابقة أذنيه لرفضه الخدمة في الجيش. أما مراسلنا في السليمانية فقد وافانا بتقرير عن وصول رفات مواطنين أعدمهم النظام السابق وتم العثور على أسادهم في مقبرة جماعية. إليكم أولا المقابلة التي أجرتها مراسلتنا في بغداد أسماء السراج مع سحر يعقوب التي تقول إنها هربت من البصرة خوفا من بطش منظمات تدعي أنها مسؤولة عن التحكم بتصرفات المواطنين والطريقة التي يرتدون بها ملابسهم.
توفي الزحر يعقوب واحدة من نساء كثيرات يتعرضن يوميا إلى التهديد بالقتل، وبعضهن قتل فعلا في محافظة البصرة استنادا إلى أيديولوجيات تبرر قتل النساء أو فرض نوع اللباس عليهن. وقد لجأ السحر إلى بغداد قبل 25 يوم هربا من التهديدات والمضايقات التي تتعرض لها بسبب من عدم امتثالها للبس الحجاب ولعقيدة زوجها المتناقضة مع طروحات الإسلام السياسي الذي يهيمن الآن في محافظة البصرة. إذاعة العراق الحر التقت سحر يعقوب وأجرت معها اللقاء التالي. سحر، ممكن تتحدثينا عن قصة لجوئك إلى بغداد وهربك من البصرة؟ إن خروجي من البصرة هو كان ضغط من قوات بدر، من قوات إسلامية، يعني معارضة إسلامية عارضتنا يعني وما خلتنا طريقنا طريقنا لمجال بل إحنا حرين، يعني وطننا هذا وإحنا حرين فيه. لكن أول شيء ظهور على النساء كثرة، يعني فهاتفونا لازم تلبس الحجاب. واحد من النساء ما يلبسوا الحجابات. أنا باقي على عقيدتي وباقي يعني على نفس المستوى اللي سابقا كنت عليه، إنه أنا ما ألبس حجاب. فبعدين هاتفوا النساء كافة، المسيحيات، السلميات اللي ما يلبسون الحجاب، اللي ما يرتبطون مثلا على دينهم. حرام في تحكينا شلون هاجموهم، شنو الطرق؟ البنية أو مثلا المرأة تطلع للشارع بدون حجاب يضربوها ضربة برجلها. كل الحالات أول شيء أني أخذوا من عندي بيتي ولد، يعني ولد عم زوجي كانوا من كمين نار الحارة المعارضة الإسلامية، فكانوا يعني دائما يهاجمونا. الطرق بكل الوسائل، يعني كان زوجي أني ما أنتمي إلهم نهائيا، ما راح أنتمي إلهم. فقال لي إذا ما تنتمي إنه كل الحالات انت لازم ناخذ الاثاث مالتك وتيتك وتطلع من البصره، تطلع من البصره، لانه احنا هاي البصره بعد احنا استحليناها اخذناها، يعني حتما لازم تاخذون قوانيننا وتاخذون قواعدنا اللي نمشي عليها. كثير من صديقاتي انضربوا، كثير من صديقاتي اتأذوا، وحده من صديقات اختي البنات اثنينهم انقتلوا لان امهم راقصه. هم زي يعني يضخوا قوات ودفع مبالغ لهم بالفلوس حتى يبيحون بعض الاحداث السياسيه، فيبقى لهم يعني المجال مفتوح. سحر، المعروف انه البصره يعني تحتوي طوائف غير مسلمه حتى مسيحيين، يعني هل هذا يعني الامر او الطلب يعني يسحب على الطوائف الاخرى مثل المسيحيه؟ هل طلبوا من المسيحيات ايضا الحجاب؟
نعم، كتبوا بطريقه لافتات في الشوارع، كتبوا على جدران الحائط بأنه المسيح، يا أخواتي العراقيات، المسيح، السنة، الشيعة، بأنه لازم تلبس الحجاب وإلا تمشي بالسوق يعني بدون حجاب، لا تتطرن لا تتشد، مهددة بالقتل حتما. هذا الشيء زوجي قال خلينا نرحل من هذا المكان، نتجه إلى الحزب اللي وعقيدتنا إحنا، حزبنا إحنا اللي ينتمين إلى سابقا.
كيف أثرت هاي على حركة المرأة؟ يعني هل كل النساء في البصرة محجبات؟ يعني يمارسن نشاطاتهن بشكل طبيعي؟
نعم، كلها محجبات، يعني تخوفا، هم يعني ما حابين يلبسون الحجاب لكن تخوفا من القتل، تخوفا من التعرضات اللي المعارضة لهم، يعني بيخافون بكثرة انه اذا لبس الحجاب حتى صغيرة، اتصوري ام 5 سنوات. بعض من يعني العوائل الموجودة كانوا اطفالهم بالمدارس، انفصلوا لما دخلت هذه القوات، انفصلوا نهائيا، يعني انخلعوا خلع من المدارس. قالوا هاي على اساس انه ذول شيوعيين وذول كفرة وجهاد، يعني هالشكل مهاجمتهم للاطفال نفس الشيء، يعني انقذوا الاطفال، بعض من اطفال ومن عندهم اطفال اللي انقذوا من المدرسة.
تعيش سحر اليوم في واحدة من المباني المهجورة في منطقة الباب الشرقي المعروفة الان بانها منطقة جريمة، تبحث عن عمل لتتمكن من أن تساعد زوجها في إعالة أطفالها. مع سراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي الموصل التقى مراسلنا أحمد سعيد مع عمر عواد مولود الذي قطع نظام السابق أذنيه.
يطرق أبواب منظمات حقوق الإنسان في العراق صنف من المنتهك حقوقه، تقدر أعداد أفراده بالمئات، ويعرض لقضية غير مألوفة من قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ألا وهي قضية الذين قطع النظام العراقي السابق آذانهم بسبب موقف أفراده الرافض للخدمة العسكرية، إضافة إلى وشم الجبين بعلامة ناقص. عمر عواد مولود الذي قطع النظام السابق أذنيه تحدث عن قصة قطع أذنيه قائلا:
تم القطع بي بالموصل في نظام السابق بتاريخ 24/9، تم القاء القبض علي عن طريق الحزب البعث العربي الاشتراكي، وتم تنفيذه بتاريخ 27/9/94 في وشم راسي وبتر اذاني اليمنى واليسرى، واتجهت الى حقوق الانسان لداعي في حقي وطالب. اقول ان حقي قد بتروا اذاني وشوهوا سمعتي، ولا استطيع ان اقابل اي شخص من افراد عائلتي او من اصدقائي او من اقربائي. وتم القاء القبض على والدي ورموه في السجن في مركز الزهور، لذلك يتم ترحيلي من بلدي ومن الموصل الى كركوك، وافراد عائلتي اصبح كل واحد منهم في مكان، وانا سجين في سقيفة تشينكو في تحت التراب في سجن وحدتي، واعاني من شدة الالم، ولم احد منهم يداعي في حقي ولا يعالجني، وقطعوا عني المواجهات، وكان لي شرطي صديقا لي، كان يأتي لي في إبرة ويضربني لكي لا أتسمم. وهذا نظام صدام حسين، وكان الحزب البعث العربي الاشتراكي بإقامته.
عمر، ما هي المشاعر التي راودتك عندما قاموا بقطع أذنيك، ومن قام بقطعهما؟
هذا لست حقوق وليس حق إنساني، وإني أستحقر حتى نفسي، ولا أستطيع أن أواجه أي شخص من أصدقائي أو من أقربائي أو حتى من أهلي، وكنت أرتدي اليشمر في رأسي، ولا أستطيع أن أمشي في منطقتي أو أواجه جاري أو أخي، وكانت أعصابي متوترة، وعندما كنت أمشي في الشارع الناس تضحك علي وتمشي، ولكي ترى كيف فعل بي نظام السابق، وأنا أعاني من هذا الشيء وطالب بحقي. كانوا عسكريين وضباط من العسكريين في مستشفى الموصل العسكري، وكان اغتصاب، ووضعوا المسدس في أذنيه وقالوا نرميك في هذا الإسلاح أو نعدمك إذا لم تنفذ قرار مجلس قيادة الثورة. وقام في هذه العملية الدكتور مقدم في هذه العملية وبتر أذني وأحد أذاني اليمنى لا أسمع فيها.
طيب، حين أقدموا على قطع أذنيك، هل سبق ذلك تخدير الأذنين لكي لا تتألم؟
كانت عملية تخدير، ولكنني أحس فيها وقد كنت أنظر في عيني وأرى هذا الشخص الذي كان يعمل في أذني ووشيم جبيني.
سؤال أخير اليوم بعد انهيار النظام السابق، هل لك من كلمة توجهها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم وللعراقيين كافة، بصفتك قد انتهكت حقوقك من قبل النظام السابق؟
نعم، أطالب في حقوقي وحقوق كل أخي عراقي في هذا البلد، وأريد أن من هذه المنظمات تطالب بحقوق كل إنسان وكل مواطن عراقي لكي يعيش حر ويعيش في أحسن معيشة.
أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى السليمانية لنستمع إلى تقرير وفانا به مراسلنا مصطفى صالح كريم عن وصول رفات مواطنين أعدمهم النظام السابق إلى المدينة.
المقابر الجماعية أصبحت السمة المتميزة لنظام صدام حسين، حيث تبين أنه قلما توجد محافظة في العراق خلت من المقابر الجماعية التي ضمت رفات الألوف من المواطنين العراقيين الذين كانوا ضحايا النظام المباد. وبجانب تلك كانت هناك مقابر للذين كان النظام ينفذ بحقهم أحكام الإعدام ويعز بدفنهم في مقابر سرية دون إعلام ذويهم. وفي هذا الإطار وصل السليمانية أمس رفات 37 شخصا الذين أعدموا بين أعوام 77 و81، حيث استقبلهم الدكتور برهم أحمد صالح الذي ألقى كلمة خلال مراسيم الدفن ندد فيها بجرائم صدام التي ارتكبها بحق الكرد، لما ألقى ممثل لحزب الشيوعي الكردستاني كلمة أشار فيها إلى فظاعة الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، مشيدا بدور الضحايا في الحركة الوطنية التحررية. فيما عثر المواطنون في مقبرة الشيخ محي الدين بمدينة كركوك على مقبرة جماعية أخرى ضمت رفات 180 ضحية من المواطنين الكرد، بينهم نساء وشيوخ وأطفال وشباب من الذين أعدموا جماعيا رميا بالرصاص بأمر الضابط بالغ عبد الله، حيث أمر برميهم بعد قتلهم في تلك الحفر بملابسهم الكردية. وقد علقت آن كرويد الممثلة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير على هذه المقابر بقولها: المقابر الجماعية خير إثبات لجرائم صدام، على قوات التحالف المحافظة على هذه الإثباتات لتقديم المجرمين إلى العدالة وعلى رأسهم صدام حسين نصره. وأضافت بأن صدام لم يكن يفرق بين الطفل والشاب وبين النساء والرجال، وقالت أن هذه الجرائم لم تكن متوقعة بهذه الفظاعة. وعلى صعيد آخر، قام مركز حلبجة لمناهضة إبادة وأنقذة الكرد بالمطالبة بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم بجرائم الحرب، حيث قام المركز بحملة واسعة لجمع التوقع عبر شبكات الإنترنت خارج وداخل كردستان، واستطاع جمع التوقع ألوف المثقفين والكتاب وذوي الشهداء مطالبين بإجراء محاكمة البعثيين المشاركين في هذه الجرائم والذين لهم دور في تنفيذها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية:
أحو يوم أحو والفي غدر فيا، أحو يوم أحو والصا
رايح في دايرة.